يستهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أسس الزواج، وانتهى بنا الحديث عند الخطبة وأحكامها، ووقف الحديث في هذه المسألة، أو انتهى الحديث بنا في هذه المسألة عند الاستخارة للخطبة. يستحب للخاطب والمخطوبة أن يستخيرا في أمر الزواج، فيستخير كل منهما في الآخر وفي وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك. يعني يستخير في يا رب خير لي واختر لي، كأن لسان حال المستخير هذا، كأنه يقول رب أنه هو يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو دعاء الاستخارة، يسأل الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل أن يوفقه لما ينفعه، وأن يقدر له الخير، وأن يصرف عنه الشر. فإن كان في هذا الزواج خير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره وعاجله، فيوفقه الله عز وجل له، وإن كان على خلاف ذلك يصرفه الله عنه وهي كذلك. فهذا من الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، هذا من تمام التوكل على الله عز وجل. العبد الذي يعلم أن الله يدبر شأنه سبحانه وتعالى، وأن مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، إذا به يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، يستعين بالله عز وجل، يطلب من الله أن يوفقه وأن يسدده وأن ييسر له ما ينفعه. كأن لسان حال هذا الإنسان يقول ويستشعر بقلبه أنه لا سبيل له إلى السعادة وإلى الفلاح وإلى التوفيق وإلى الرشاد إلا بعون الله سبحانه وتعالى. هذا من معاني الاستعانة وحسن التوكل على الله عز وجل، والاستعانة ييسر الأمر ويكثر الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. بعض الناس يعني لا يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يستخير في أي أمر من أموره المباحة، لأن الاستخارة لا تكون في المحرم ولا في المكروه ولا في الواجب ولا في المستحب، إنما الاستخارة في المباحات، تستخير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتغيب عنه هذه الفكرة، كم مرت عليه من مسائل وأمور يريد أن يأخذ فيها قرارا ولم يوفق إلى الاستخارة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلكي يسدد الإنسان ويعان عليه ألا يهمل هذه المسألة، فتستشير تستخير المرأة ويستخير الرجل أثناء الخطوبة، وذلك من الأمور الطيبة. يستحب الإخلاص في دعاء الاستخارة، ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء، والإكثار منه والإلحاح فيه مستحب، فلا حرج من تكرار الاستخارة مرات عديدة. وللتنبيه، الاستخارة لا علاقة لها بالرؤية، لأن بعض الناس يظل يستخير إلى أن يجد رؤية ويسأل ويقول استخرت ولم أجد رؤية. لا علاقة لها، أنت تستخير فقط، ثم إذا وجدت توفيقا وتسهيلا وانشراحا سر على بركة الله، وجدت ضد ذلك أو وجدت ضد ذلك فجاءتك الإشارة، فهكذا. كذلك من الأحكام المتعلقة بالخطبة أنه يجوز أن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة، فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة لتتزوجه، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. معلوم أن مغيث كان زوجا لبريرة وهي اعتقت فأصبحت حرة، فالعقد بينفسخ إذا أصبحت المرأة حرة إلا إذا رضيت بأن يتزوجها برضاها بعد ذلك، بعد أن أصبحت حرة. فلما انفسخ العقد قالت له: لا حاجة لي بك. وكان يحبها وأراد الرجع إليها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الرجوع إليها فشفع له صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة الحسنة مطلوبة، اشفعوا فلتؤجروا، فيؤجر الإنسان بالدلالة على الخير. وقد تحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل، مسألة الدلالة على الخير وعلى الخطبة، الدلالة على الفتاة الدينة الصالحة، الدلالة على الرجل الدين الصالح، التوفيق بينهما، هذا من الشفاعة الحسنة. فهذا أيضا من الأمور الجائزة، فعلى الإنسان إذا يعني استطاع ذلك ألا يستصغر ذلك الأمر، فتؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى لشفاعتك أيها الحبيب في الله، طالما أنك تعلم صلاحا في الرجل أو صلاحا في المرأة لتساعد على إعفاف من لا زوجة له ومن لا زوج لها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في هذه المسألة: إن فلانا خطب إليكم فلانا، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. فهذا كله من الشفاعات الحسنة، فهذا أمر جائز، بل يصل إلى الاستحباب أن يقضي الله عز وجل عليك، على يديك الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ولنا تتمة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا إن شاء الله أشير إليها فيما هو أعم من ذلك. إحنا بنتكلم عن الشفاعات بصفة شخصية، أن يشفع رجل في خطبة امرأة أو العكس بصفة شخصية، أما إذا كان بصفة مؤسسية فهذا له حكم يأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. لكن أولا أحب أن أبين مسألة أحكام نظر الخاطب إلى المخطوبة كيف يكون وما هو حكمه. اتفق جمهور أهل العلم على أن من أراد نكاح امرأة يشرع له أن ينظر إليها. إذن قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهنا غض البصر هنا مأمور به ومنهي عن إطلاق البصر، وهذا محرم لغيره وليس لذاته. ودي مسألة مهمة، لأن في فرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لغيره الإنسان ممنوع عن إطلاق بصر كي لا يقع في الحرام، يباح عند الاحتياج، أنه ليس لذاته، لذاته يمنع مطلق، لكن هذا محرم لغيره. نفرق حتى لا نضيق على الناس، فلذلك يباح ولكن عند الاحتياج. في فرق بين الاحتياج والاضطرار. الاحتياج رفع ان هو يحتاج الى ان يتم امرا ما، يريد ان يتزوج، لا يصح ان يتزوج دون ان يخطب ان ينظر اليها، ففي هذه الحاله اباح الشرع ذلك. رجل يريد ان يعالج والطبيبة امرأة ماهرة ولا يجد طبيبا ماهرة، امرأة تريد أن تعالج ولا تجد طبيبة ماهرة وتجد طبيبا ماهرا، ففي هذه الحالة يباح للحاجة، لأن النهي هنا ورد لغيره وليس لذاته. فلذلك اتفق جمهور أهل العلم على أن من أراد نكاح امرأة يشرع له أن ينظر إليها، بل إن بعض أهل العلم قال ترتقي المسألة إلى درجة الاستحباب، على لكي لا يعني يأخذ كل الأسباب المعينة على دوام العشرة والاختيار الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فإذا تبين الحسن لا يعرف إلا بعد الرؤية. وكذلك في حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وقد فصلت هذه النصوص وشرحها في لقاء سبق، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليه فليفعل. إذن النظر إلى المكتوبة إلى المخطوبة حكمه عند العلماء دائر بين الإباحة والاستحباب، والقول بالاستحباب أقرب، والله تعالى أعلم. الأصل في ذلك في مسألة ما يجوز له أن ينظر، لا خلاف بين أهل العلم القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة في جواز النظر إلى الوجه والكفين، وهذا مذهب جمهور العلماء أن ينظر إلى الوجه والكفين دون ما سواهما. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه، واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وذهب بعض أهل العلم إذا وهم الحنابلة إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والرقبة والقدمين. استدلوا بعموم: انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، فثوب المهنة الموجود في البيت عادة قد يدعوه إلى نكاحها أكثر، أو تكون الصورة في ذلك أوضح عند الحنابلة. الأقرب في هذه المسألة أن الرجل إذا ذهب لخطبة المرأة، خلاصة المقام في ذلك أن الرجل إذا ذهب لخطبة امرأة فإنها تبدي له الوجه والكفين كما هو قول جمهور العلماء، وله أن يستفسر عما فوق ذلك أو أن تنقله له أمه أو أخته لكي لا نقع في الفساد، والله لا يحب الفساد، ولكي لا تتخذ الخطبة ذريعة إلى النظر إلى ما لا يصح للإنسان أن ينظر إليه من جسد المرأة، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. هل الخاطب له أن يكرر النظر إلى المخطوبة أم أن ذلك ليس له؟ يعني ذهب في الغالب النظرة الأولى قد لا تعطي انطباعا، سيما إذا كان الرجل في يعني لم يتزوج قبل ذلك والفتاة كذلك، فبيكون هناك حياء، فقد لا تعطي الانطباع الكافي لاتخاذ القرار. فهل يصح أن تكرر؟ وهل إذا كررت يشترط لذلك عدد بعينه أم لا؟ خلاصة المقام في ذلك للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة إن احتاج إلى ذلك. أنا أريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة العلماء يشيروا إليها: حيثما وجدت التقوى جاء التخفيف، وحيثما ابتعد الإنسان عن التقوى شدد عليه. فلو علم من أن الإنسان هذا ليس تقيا ويريد تكرار النظر ويتلاعب بمسألة الخطوبة، فذلك واضح أنه يمنع. أما هو تقي ويريد أن يتخذ القرار الصحيح، فعندئذ له أن يكرر النظر بتقوى. التقوى هنا إيه؟ أنه بالفعل يريد أن يكرر النظر ليتخذ القرار لا للاشتهاء. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة. فخلاصة المقام أن تكرار النظر جائز ولا حرج فيه إلى المخطوبة، والعكس إن الضابط أهو إن احتيج إليه. يبقى الضابط الذي يأتينا إن احتيج إليه، يتأملها وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لأن ذلك أدعى إلى دوام العشرة، فلا حرج في ذلك. ليس لا يوجد حد للعدد المرات، لأن مشتهر عند كثير من الناس أن ذلك محدود بثلاث مرات، وهذا التحديد ليس عليه دليل. بل لو اكتفى بمرة أو اتخذ قرار من أول مرة، يعني في واحد أول ما رأى الفتاة والفتاة كذلك من أول مرة بدأ له القرار واضحا، هذا لا يكرر، بعض الناس يا إخواني بيعتبر أنه من حقي 3 مرات حتى لو اتخذ القرار. الأصل المنع من النظر إليها ومنعها من النظر إليك، الأصل غض البصر، ما زالت أجنبية عنك وأنت أجنبي عنها. فعندئذ يجوز للاحتياج، هنا يجوز للاحتياج ورفعا للحرج أن تنظر لأجل دوام العشرة. فإذا نظرت وأعجبتك واتخذت القرار فلماذا تكرر النظر؟ لا تتلاعب، لا يجوز، والله عليم خبير سبحانه وتعالى. إياك على بالتحايل. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة، فإذا كان القرار واضح من أول مرة عند الرجل والمرأة ففي هذه الحالة لا يكرر. طب لم يتضح من أول مرة عندهما أو عند أحدهما، يعني واحد الأمر اتضح لكن الثاني ما اتضحش إليه، يكرر، لأن المرأة تحتاج أن تنظر إلى الرجل كما يحتاج الرجل أن ينظر إلى المرأة، تنظر إلى ما يدعوها إلى النكاح أيضا، لكي أدعى لدوام العشرة، لكي توافق على بصيرة ويوافق هو على بصيرة. فإذا كان القرار واضحا من الطرفين من أول لقاء لا داعي للتكرار. إذا لم يكن واضحا فجاز التكرار بقدر الحاجة إلى أن يطمئن كل شخص إلى ذلك، طالما أنه يعني يريد أن يتأكد بصدق ولا يتلاعب، فيصح التكرار ولو أكثر من مرة، ولو مرات عديدة، ولا يوجد تحديد دليل على تحديد العدد، والله تعالى أعلم. من الأدب إذا لم تعجبه المخطوبة، إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجب فليسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوءها أو يسوء أهلها، فربما أعجب غيره ما أو بها أو ما ساءه منها لا يضر غيره. أنت هذا أمر يخصك أنت، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الناس يتفاوتون في هذه المسألة تفاوتا، فلا ينبغي أن يقول لا أريدها، هذا إزاء مراعاة مشاعر الناس، أمر مطلوب شرعا، وإنما يسكت ويعلم من خروجه وعدم رجوعه بمسألة الرفض. وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة، مراعاة المشاعر أمر مهم جدا. طيب مسألة الخطبة، احنا تكلمنا في مسألة الشفاعة وأشرت إليها، مسألة الخطبة عن طريق الإنترنت ووجود مؤسسات في مسألة التأليف بين من يريد الزواج رجالا ونساء، ما هي أحكامها وهل هي جائزة أم لا؟ لقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المتقدمة في هذا الزمان من الأهمية بمكان، واستخدمت في كل ما يفيد وما لا يفيد، بل وفي كل ما يجوز وما لا يجوز. ومن الأمور التي استخدمت فيها هذه الوسائل الخطبة عن طريق الإنترنت وعن طريق شبكات التواصل، فانتشرت مواقع يسهل من خلالها للراغب في الزواج أن يعلن عن رغبته، وتتيح له فرصة بأن يعرض نفسه على الطرف الآخر، وفرصة البحث عمن تتحقق فيه الصفات التي يرغبها. وهذه نازلة من النوازل المستجدة. وأقرب الأقوال في هذه المسألة باختصار شديد أن الاستفادة من الإنترنت عن طريق جمعيات متخصصة في هذا الشأن أو عن طريق الأولياء، انتبهوا أحبتي أن الكلام هنا دقيق لكي لا تحدث فتنة، الاستفادة من الإنترنت أو مواقع التواصل عموما عن طريق جمعيات متخصصة في هذا الشأن فيها أمانة وصدق وتقوى ولا يوجد تلاعب موثوق بها، أو عن طريق الأولياء بالنسبة للمرأة بحيث يعني يظهر في هذه المواقع وجود من يرغب في الزواج، فإنه لا شيء فيه، إذ هو من الوسائل التي يمكن أن يتوصل عن طريقها إلى الزواج وتسهل هذه المسألة، فهذا إذا كان بضوابطه. أما أن يكون الاتصال من المرأة بالرجال الأجانب مرة أخرى، عشان المسألة تفهم على وجهها الصحيح، الاستفادة من هذه المواقع عن طريق جمعيات مأمونة متخصصة لا تفشي الأسرار وهي التي تؤلف، أو عن طريق الأولياء بالنسبة للمرأة، بحيث يتم إعلان الرغبة عن الزواج فيها بطريقة مأمونة، يجوز ولا حرج فيه. أما أن يكون الاتصال من المرأة بالرجال الأجانب عن طريق هذه الوسائل، فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للخطبة من خلال هذه المواقع، لما في ذلك من المخاطرة الجمة، ومنها صعوبة معرفة الحقيقة وكثرة ارتياد أهل الفسوق والفساق لمثل هذه المواقع، مما قد يغير نية الباحث عن زوجة أو الباحثة عن زوج من قصد بريء مشروع إلى قصد سيء. فخير للمرأة ألا تعرض نفسها بصورة فجة أو صورتها على مثل هذه المواقع أو أخبارها إلا بطريقة مأمونة كما سبق، عن طريق الأولياء أو الجمعيات المأمونة. ولا يصح أن تخاطب الرجال مباشرة الأجانب إلا في حال الضرورة. أما التعارف بنية الخطوبة فهو بوابة شر واستدراج من الشيطان. يبقى في فرق بين معرفة الأخبار عن في أحد يدير مأمون ويوفق بين هذا وذا، بين الرجل أو بين الشاب والفتاة أو الرجل والمرأة، بمعرفة الصفات من هذه في سرية وهذا من سرية، أو معرفة الصفات بصفة عامة ولا تعرض على العامة لكي لا يستغلها أهل الفجور، ويوفق بينهما ويكون ذلك بمعرفة الأولياء بالنسبة للمرأة. فرق بين هذا وبين أن يفتح الباب على مصراعيه للحديث وللكلام وللتعارف بدعوى أن يحدث بعد ذلك خطوبة، فهذا باب شر ووقوع في حبائل الشيطان، وكم أوقع ذلك بعض العفائف في الرذيلة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل ذلك. من النوازل أيضا مسألة الخطبة عن طريق الفيديو والصورة. قبل أن أتحدث عن هذه المسألة أحبتي في الله، أحب أن أبين أن الأصل أرواح، أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالأصل في هذا الباب الرؤية الحقيقية، فمن استطاع إليها سبيلا فلا يعدل عنها، لأن الصورة تغير والفيديو يغير، ليس قد لا يكون على نفس الهيئة في الحقيقة، سيما مع تقدم الآن الكاميرات في أثناء التصوير حتى في الموبايلات وغيره، فالشاهد قد يعطي انطباعا مختلفا. وكم من أمر تم عن طريق الصورة والفيديو وجاءت الموافقة لشخص مغترب، ولما نزل ورأى الأمر على الحقيقة لم يعجبه، وكذلك بالنسبة للفتاة. فلذلك الأصل إننا لا نفرط في الرؤية الحقيقية الواقعية لأجل تآلف الأرواح من ناحية، والرؤية بصورة واضحة. لكن إذا احتيج إلى ذلك بضوابط يجوز، فلا مانع لمن ترغب في الزواج أن تبحث عنه بالطرق المشروعة، وكذلك وليها أن يبحث عن زوج لابنته بالطرق المشروعة، وهذا يعني لا يوجد فيه أدنى حرج. فكون الرجل يحتاج إلى صورة أو إلى مشاهدة مقطع فيديو لعدم استطاعته لرؤيتها كأن يكون مغتربا أو ما شابه، فعندئذ أقرب الأقوال في هذه المسألة أن المسألة يجب أن تكون في إطار ضوابط. فمثلا إذا لم نراعي الضوابط وأرسلت الفتاة صورة إلى شخص أجنبي عنها، أرسلت صورة إلى شخص أجنبي عنها وامتلكها لينظر إليها، أو مقطع فيديو لينظر إليها، في فرق بين إن حد مؤتمن هيوريه صورة فلا مانع في هذه الحالة وتكون مع حد أمين ويأخذها أو مقطع ويأخذه، وفي فرق أنه يرسل إلى ذلك. فهذا لا يجوز أن يعطى مقطعا من الفيديو أو الصورة على يرسل إليه، لأنه قد لا يستجيب إلى الخطبة وتظل معه، فلذلك يمنع هذا لأمور، منها أنه قد يشاركه غيره في النظر إليها. ثانيا أن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهدها بعد ذلك على الحقيقة تغير رأيه، أنه ربما تبقى هذه عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، وتبقى الصورة عنده فيعبث بها كما شاء. فالبديل هو الرؤية الشرعية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ف فإذا كان يستطاع إليها فهذا هو الأصل. الفرع إيه والضوابط إيه؟ الضوابط الفرع أنه لا سبيل إلى الرؤية الشرعية في هذا الوقت، ويريد كل منهما أن الرؤية على الحقيقة في هذا الوقت، ويريد كل منهما أن يتخذ قرارا في هذه الحالة، يصح أن يكون ذلك بطريقة مأمونة يؤمن فيها من امتلاك الصورة، وإنما في يد أمين أو امرأة أمينة تجعله ينظر إليها ولا يمتلكها، أو إلى المقطع الفيديو ولا يمتلكه لأجل الرؤية، ويكون الذي يظهر الوجه طبعا والكفان فقط في ذلك لا غير. فهذا خلاصة ما يتعلق. ينبغي في مثل هذه الأمور أن نعرف الأصل والفرع، نفرق بينهما. فالأصل هو المنع في ذلك إذا استطعنا إلى أو من ذلك إذا استطعنا الرؤية على الحقيقة، أما إذا تعذر ذلك فيجوز بضوابط، والله تعالى أعلم. فهكذا، أو فقط لا أقول إذا تعذر، فقط إذا كانت ستوجد مشقة أو لا يريد دخول البيت يأخذ فكرة مبدئية. فإذا كان بطريقة مباحة، أنا عاوز أفرق بين جزئيتين يا أحبابي، بين أن الفتاة تتساهل وترسل صورها لمن هب ودب وكل من يريد أن يخطب، أو تعرضها على موقع أو مقطع فيديو بدعوى الخطوبة، هذا عبث واضح في ذلك، وبين أن يكون ذلك عن طريق ليخفف الأمر ولكي لا يكسر دخول الناس إلى البيت ويحتاج إليه، فيكون صورة مبدئية وتكون بضابط عدم الامتلاك، والذي وتكون في يد مأمونة، ففي هذه الحالة تقدر بقدرها، فالاحتياج يقدر بقدره أحبتي، ولا نتوسع فيه، لأن هناك أمور ممكن نقول عنها جائزة بقدر، لكن التوسع فيها يوقع في الفتنة وفي الفساد، وعندنا أصل والله لا يحب الفساد. طيب، من الأحكام حكم تزين المخطوبة عند خطبتها، هل لها أن تتزين عند الخطوبة أم لا؟ ذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، أما وحدود النظر كما ذكرنا قبل ذلك هو يتلخص في النظر إلى الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء كما سبق بيانه، ويجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية من الزينة المباحة كالكحل وما شابه ذلك من أدوات التجميل بشرط. مرة أخرى نقف عند كلمة بشرط، يبقى إذن من باب الجواز يجوز أن تتزين بعض الشيء مما يظهر شيئا من محاسنها من الكحل والأمور البسيطة، يجوز بشرط ألا يصل التزيين بأدوات التجميل إلى حد التغرير والتدليس. من غش فليس منا. احنا عندنا أصل ذكرته مرارا في مسألة العيوب، إذا وجد ما يعلم أنه ينفر لا يجوز إخفاؤه، ينفر الزوجة أو ينفر الزوجة لا يجوز إخفاؤه. فإذا كان التزين مبالغا فيه يؤدي إلى الغرر وإلى التدليس لما وصل إليه من مراحل عالية، هذا لا يصح ولا يجوز. والأصل في ذلك التزين الخفيف لأجل الاحتياج للنظر العام، لا لأجل التدليس، لأجل بيان محاسنها للنظر العام. تزين الخطاب وقد ثبت ذلك في أحاديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المعتدات بعد انتهاء العدة في مسألة تزين الخطاب. فمقصود تزين البسيط العام، الكحل، الميك اب الخفيف، الأشياء الخفيفة لا حرج في ذلك. أن يصل إلى باب التدليس فهي تكون سوداء يراها بيضاء، أو يخفي شيئا أو عيبا، إذا زال هذا التزين ينفر منه الزوج أو العكس، فإن ذلك لا يصح. فهذا هو الأصل في ذلك، والله تعالى أعلم. لأن المطلوب من النظرة الشرعية هو أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فتستعد وتتهيأ بإصلاح نفسها بما يرغبه فيها ويدعوه إلى نكاحها، فلا حرج في ذلك. لذلك قال ابن القطان: ولها أن تتزين للناظرين، بل لو قيل بأنه مندوب، أي التزين الخفيف الذي سبق الإشارة إليه، ما كان بعيدا. ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد، فالتي تسعى لأن تعف بالحلال لا تلام، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة المقام: يجوز للمرأة التزين باللباس الساتر. التزين هنا مش معناه عدم، احنا بنتكلم تزيين ما يحل إبداء الوجه والكفين، هي يحل لها أن تظهر الوجه والكفين، فيجوز لها ذلك لا غيره. فلا يجوز لها أن تتعرى في أثناء الخطوبة، أو أن تتبرج، أو أن تظهر ما لا يصح لها أن تظهره. فيجوز المرأة التزين باللباس الساتر ووضع شيء من أدوات التجميل على وجهها، وما يظهر منها كاليدين، بما لا يصل إلى التغرير والتدليس، والله تعالى أعلم. أحب أن أؤكد على مسألة نظر المخطوبة إلى الخاطب. أنت دائما نركز، لأن الرجل واضح ويورى بسهولة عن المرأة، فنركز على نظر الخاطب إلى المخطوبة. لكن حكم نظر المخطوبة إلى الخاطب كحكم نظره إليها، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه المفارقة، أو يمكنه مفارقة من لا يرضاها بسهولة أكثر. فلذلك يعني ينبغي أن تمكن المرأة من النظر، ولا يمنعها الحياء من النظر إلى الخاطب، لكي لا تقع بعد ذلك فيما لا يحمد عقباه، والله تعالى أعلم. لا يجوز الخلوة بالمخطوب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره. مش معنى ان الخطيب جاي ينظر المخطوبة او العكس، ان احنا نهيئ لهم مكان خلوة يختلي بها وتختلي به، فهذا حرام ولا يجوز شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فلا يصح أن يخلو الخاطب بمخطوبته لأجل النظرة، بحجة النظرة الشرعية، لا يخلو بها لا لأجل النظرة ولا لغيرها. وكان أشرت مرارا إلى أن الخاطب أو أن الخطوبة لا تعطي حقوقا، وأنه ما زال أجنبيا عنه، وما زالت هي أجنبية عنه، فلا يحل له أن يخلو بها. يزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله عز وجل وشرعه أن مصاحبة الخاطب للمخطوبة والخلوة بها والسفر معها أمر لا بد منه، لأنه يؤدي إلى تعرف كل واحد منهما على الآخر. ومن نظر أحبتي في سيرة الغرب في هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يؤدي إلى التعارف والتآلف، اللي صار على طريقتهم بالتعرف الأول والخروج إلى غير ذلك. وللأسف هذا موجود في بعض البيئات في بلادنا، من نظر نظرة التأمل في ذلك لم يؤدي هذا التسيب إلى التعارف والتآلف بين الخطيبين، فكثيرا ما يهجرها بعد أن يقذفها، أو بعد وجود خلافات، أو بعد أن يفقدها شرفها ويتركها، والمتضرر الأكبر في ذلك هو الفتاة. فعلينا أن نحذر من ذلك. ووالله تأتينا أسئلة فيها مآسي بسبب خلوة الخاطب بمخطوبته، ثم بعد ذلك يتركها تعاني الأمرين ولا تعرف كيف تتزوج بعده، نتيجة الوقوع في الحرام بعد التساهل في الخلوة، لأن ده شيطان موجود، الشيطان ثالثهما، فسيؤدي به إلى الوقوع في ذلك. وحتى الذين توصلهم الخطوبة والانفتاح فيها إلى الزواج، كثيرا ما يكشف كل واحد من الزوجين، أو يكتشف أن تلك الخطبة الطويلة لم تكشف له الطرف الآخر. يعني دعوة التعارف ذا في كثير من الأشياء لم تكشف له شيء، لأن التجمل ما زال موجودا في فترة الخطوبة. فلماذا نقع في الحرام ونطيل هذه الفترة، أو أن نسمح فيها لو احتجنا لإطالتها لعلة لا حرج، لكن أن نسمح فيها بالحرام أو بالخلوة أو بالمحادثات فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. لا يجوز للخاطب، تنبيهه، لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا أن يمس شيئا منها، وإن أمن الشهوة لأنها أجنبية عنه، ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة. وقد ورد في ذلك حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلاما، لكن لم يبايعهن مصافحة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وقال الرسول لمن بايعنه: إني لا أصافح النساء. فعلينا بالتزام أحكام الشرع. إلى هنا انتهى وقت هذا اللقاء، ولنا تتم حول المشاكل المعاصرة في مسألة الخطوبة، نشير إليها إن شاء الله قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إسلامي دين الوسطية.